الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حمل الميت وتشييعه، وذكرنا أن حمل الجنازة واتباعها من حق المسلم على المسلم، وأن السنة في حمل الجنازة التربيع، يعني أن يحمل من هذا الركن ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إذا استطاع، لأنه قد لا يستطيع أن يحمل من ركن من أركانها أصلا، فلا يستطيع أن يحمل مثلا إلا من الوسط. لكن بينا في الدرس السابق الأدلة على التربيع هذا، انتقال الحامل بين أطراف الجنازة الأربعة وهو يحمل، وعرفنا أنه يستحب الإسراع بالجنازة، والمراد المشي فوق المشي المعتاد، وليس معناها أنه الجري الذي يعرض الميت للسقوط أو الجنازة للسقوط، وإنما هو إسراع فوق المشي المعتاد. وذكرنا أن اتباع الجنازة على مراتب، أكملها أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، وأن فضل اتباع الجنازة خاص بالرجال دون النساء، وأن السنة في اتباع الجنازة أن يكون ماشيا لا راكبا، وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه ركب مع جنازة قط، وإن ركب فلا بأس، بشرط أن يسير خلفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، رواه أبو داود وصححه كثير من المحدثين. واختار بعض أهل العلم أن السير للراكب خلفها إنما كان في ذلك الزمان، لأن الناس كانوا يركبون على الدواب، أما الآن فالأولى للركبان أن يكونوا أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين على أرجلهم يزعجهم، أو أنه يسبب لهم نوعا من الأذى، وربما يرغم المشيعين أن يسرعوا إسراعا فاحشا. هذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاوى. والأفضل للماشي أن يكون أمام الجنازة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأنهم شفعاء له، يعني هؤلاء الذين يتبعون أو يمشون معه هم شفعاء له، والشفيع يتقدم المشفوع له عادة المغني. إذن الأفضل للماشي أن يكون أمام الجنازة، هذا مذهب الجمهور، قالوا لأن هؤلاء شافعون، والشافع يتقدم المشفوع له، ولأن المشي أمامه هو فعل أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كما ذكر المنذر في الأوسط، وإن مشى عن يمينها أو عن يسارها فلا حرج في ذلك. ويلزم متبع الجنازة السكينة والوقار والطمأنينة والتفكر والاعتبار، ويكره له رفع الصوت أثناء الجنازة حتى ولو كان بالدعاء أو بذكر الله. وقول بعضهم وحدوه أو نحو ذلك بدعة من البدع، وهو صياح مكروه بغيض، لأنه ينبغي الآن التفكر والاعتبار، وليس موضع رفع الصوت ولا الصياح. وكذلك يستحب القيام لمن مرت به جنازة، وعرفنا تفصيل هذه المسألة في الدرس الماضي، وهذا موت مما له هيبة، فلذلك يقوم هيبة وتذكرا للمصير وليس لذات الميت، ليس لذات الميت. ويستحب بقاء المشيعين للجنازة قياما حتى توضع الجنازة عن أعناق الرجال، ويكره لهم الجلوس قبل ذلك. إذن لو وصلنا للمقبرة والجنازة لم توضع بعد عن أعناق الرجال، فنبقى قياما واقفين حتى توضع الجنازة عن الأعناق. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، ومن البدع عند حمل الميت إلى المقبرة تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات متفرقة من القرآن أو آية الكرسي. وحدثني أحد المحتسبين في الحرم جزاه الله خيرا، وهو رجل متطوع بعد التقاعد اشتغل بالحسبة على الطائفين ومنكراتهم وعلى الآتين إلى الحرم وما يحصل منهم من أخطاء، ومن ذلك إتيان الجنائز مغطاة بقماش أخضر وعليه آيات وأذكار. قال: فذهبت إلى القائم على الأمر وقلت له: عندي سؤال لك، إذا وضعت من نعش في المقبرة هذا الغطاء أين تضعونه وماذا تفعلون به بعد الدفن؟ قالوا: ما أدري، يعني يمكن يرمى. قال: هكذا يهان كلام الله؟ فاستعمال غطى عليه آيات في تغطية الميت لا شك أن في نوع امتهان، يعني أن يصبح لحافا وغطاء. أنت الآن في بيتك تتغطى بلحاف أو غطى عليه آيات، وهكذا طيب يفعل بالميت ثم بعد ذلك يكشف في المقبرة ويرمى، فهذا من البدع. وقد بقيت معنا مسائل من الدرس الماضي في حمل الميت واتباعه، ومنها: هل للمسلم أن يتبع جنازة كافر؟ ويسألون الآن يقولون هؤلاء بعض زملائنا في العمل من غير المسلمين إذا ماتوا هل نتبعهم؟ وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الاختلاف بينهم هل اتباع الجنازة من باب الموالاة للشخص فيها ولاء أم هي من باب البر والإحسان؟ فمن رأى أنه من باب الولاء منعه، قال: هذه صورة من صور الموالاة، فكيف أقوم بها لكافر؟ ومن رأى أنها من باب البر والإحسان وليس لها تعلق بالموالاة أجاز ذلك. فالذين منعوا منه من المذاهب الأربعة المالكية والحنابلة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وقد جاء فيها: ولا يجوز للمسلم تشيع جنازة كافر لأن ذلك من موالاته وموالاته حرام. ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد الجواز، لأنهم رأوا أنه من باب البر والإحسان المأذون فيه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فقالوا: لا بأس بذلك. قال النووي: لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. وردت عن السلف، عن بعض السلف، آثار بالجواز، ولعلها لسبب: قريب، جار. فمن باب الإحسان إلى القريب الكافر بعد موته أو مراعاة لأهله. فإذا المسألة هذه من المسائل الخلافية، يعني يصلح أن يقال هذه مسائل الاجتهاد. وقد يغلب على جنازة كافر أن اتباعه فيه موالاة، ويغلب على جنازة كافر آخر أن اتباعه من باب البر والإحسان. وأنا لا أعرف يعني أحدا قال بهذا التفصيل، لكن يصلح يعني لطالب العلم أن يجتهد إذا ما ترجح لديه شيء أن ينظر. فأحيانا تكون لعظيم من العظماء فلا نذهب ولا كرامة، الواضح الذهاب موالاة، فيها موالاة. وأحيانا تكون لقريب كافر أو جار كافر وما تبعه إلا لقرابته أو جيرته. طبعا من كان يقلد عالما يلتزم، يقول هذا عالم منع خلاص أنا ما أروح جنازة كافر أبدا أيا كان. ومن كان يقلد من قال بالجواز ذهب. وإذا اجتهد حسب الميت من هو فلا بأس بذلك، إن كان من طلبة العلم ولم يترجح لديه شيء معين فنظر في الجنازة هل هذا يغلب عليها الموالاة. بعض الجنائز هكذا. من الآثار التي وردت عن بعض السلف بالذات في قضية الأقارب، عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: ماتت أمي نصرانية، فقال: اركب دابة وسر أمام جنازتها. رواه سعيد بن منصور بسند حسن كما قال محقق الكتاب. وعن سعيد بن جبير قال: مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح. وعن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، طبعا هذا مرسل، عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث وشهدها أصحاب. وحتى الذين يقولون بالجواز لا بد من الانتباه عند العمل بقولهم إلى شيء مهم جدا، وهو خلو الجنازة من المنكرات وعدم المشاركة في شيء من شعائرهم، لأن الجنازة قد يتقدمها صليب كبير، وقد يتقدمها يكون معها موسيقى جنائزية حزينة كما يفعلون ونحو ذلك، وهذا طبعا هنا ما في لا مجال للحضور وقد قاموا بهذه المنكرات. وبعضهم يحضر الجنازة في الكنيسة مجاملة للكفار، وهذا لا يجوز، هذه أشياء في العقيدة، لأن حضورها في الكنيسة أعظم من مجرد اتباعها أو تشييعها، لأنه يقتضي سماع الكفر والشرك. ماذا سيقول هذا في الكنيسة ويسمونه القداس ويسمونه؟ فلا شك أن حضور القداس في الكنيسة حرام، وأن حضور الجنازة في الكنيسة حرام، وأن سماع ما يقول هؤلاء القساوسة من الشرك حرام، ومجاملة على حساب الدين ممقوتة، وأن اتباع الجنائز التي فيها هذه المنكرات كذلك لا يجوز. فهنالك للكفرة طقوس في الموت، والجلوس ومشاهدة الكفر والشرك كما يفعل في حفلات التأبين تأبين الكفرة حرام. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك فإن حضور طقوس الجنازة في الكنيسة أو غيرها من معابد الكفار حرام وإثم عظيم لما فيه من سماع الكفر وحضور البدعة والسكوت على المنكر. الآثار الواردة إذن عن السلف في قضية اتباع الجناز كانت عن إنسان ماتت أمه كافرة، مات أبوه كافرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب لما قال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. وهذا يقتضي حملا وذهابا إلى المقبرة. فلعله في الأقارب يكون فيه جانب البر والإحسان واضح، يكون فيه جانب البر والإحسان يكون واضحا. وفي غيرهم من كبار الشخصيات على ما يسمونهم ونحو ذلك يكون جانب الولاء فيه واضحا. والفرض الأخير المتعلق بالميت دفنه ومواراته في التراب. ودفن المسلم فرض كفاية إجماعا إن أمكن، يعني إذا أمكن دفنه فإنه فرض كفاية بإجماع المسلمين. لماذا قلنا إن أمكن؟ لأنه يوجد بعض الحالات، يعني من يموت في البحر وقد لا يعثر على جثته، وقد يموت قد يحترق ويصبح رمادا ولا يعثر على بقية جثته أو على شيء منها، وحوادث سقوط الطائرات. فالشاهد إن أمكن الدفن فإنه فرض كفاية. إذن ما حكم دفن المسلم؟ فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا قام ما قام به أحد أثيموا جميعا، كل واحد علم عنه وما دفنه يأثم إذا كان يمكنه ذلك. ونحن نعرف من تاريخ المذكور في القرآن الكريم أن يعني لعل أول حادثة دفن، أول من دفن، أول من قام بالدفن هو قابيل ابن آدم الذي أرشده ذلك الغراب الذي بعثه الله إلى كيفية الفعل بالميت وهو الدفن. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فلما قتل أخاه عدوانا وظلما لم يدر كيف يصنع، لأنه كان أول ميت مات من بني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض قيل يثيرها ليدفن غرابا آخر مات. فتعلم هذا ابن آدم من الغراب ماذا يفعل بالميت، وهو دفنه في التراب. فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق، فرضا على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم سائر المسلمين، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. والأصل في دفن الميت أن يكون في مقابر المسلمين، ولا شك أنه الأفضل. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإنه كان يدفنهم في البقيع وهو مدفن أهل المدينة. وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها، فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها، ثم قال: أمرت بهذا الموضع، يعني البقيع، وكان أكثر نباته الغرقد، ولذلك سمي بقيع الغرقد. لكن الحديث سنده ضعيف جدا. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده واهن. لكن مسألة دفن موتى المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقد هذه مشهورة جدا ومعروفة. والدفن جائز في أي مكان من الأرض، سواء كان ذلك في بستان أو في صحراء، إلا أن الدفن في المقبرة وهي الأرض الموقوفة للدفن أولى وأفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولدعاء من يزورها. ولا شك أن الذين يزورون المقبرة أكثر من الذين يزورون أي بقعة أخرى دفن فيها ميت وقد لا يدرون عنه أصلا. يعني الآن لو دفنته في صحراء يجوز، لو دفنته في بستان لك، حتى نقول تصرف في ملك الغير، يجوز. لكن إذا دفن في المقبرة المسلمون يزورون المقابر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الزائرون يقولون السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا دعاء يستفيد منه المدفونون في هذه المقبرة. فالدفن في المقبرة أولى وأفضل، وهذا فعل المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: والمقبرة أفضل بالاتفاق المجموع، غير أن هنالك موضعين لا يجوز الدفن فيهما، المساجد والبيوت. أما المساجد فللأحاديث الكثيرة والأدلة الدالة على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فكما يحرم بناء المساجد على القبور يحرم جعل القبر في المسجد، لأن العلة التي لأجلها كانت تحريم واحدة، وهذه قضية الغلو فتح باب الشرك وتعظيم المقبورين ونحو ذلك. أيهما أشد، الدفن في المسجد ولا بناء المسجد على مقبرة؟ بناء المسجد على مقبرة. ولذلك إذا بني مسجد على مقبرة يهدم المسجد لأنه باطل، مثل مسجد الضرار بني على باطل فهدم. لكن لو دفن ميت في مسجد يستخرج الميت وينقل إلى المقبرة، لا يجوز الدفن في المسجد، حرام، فيستخرج وينقل إلى المقبرة، الرفاة الجثمان يستخرج وينقل إلى المقبرة. وأما الدفن في البيوت فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه البخاري ومسلم. وقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم. إذن لا يجوز الدفن في البيت، ولا شك أن فيه تأذي، يعني ينغص على من يسكن في البيت، وهذا إذا ما أصلا ما تطيب نفسه يخرج ويبقى البيت ولا يستغل، ويكون فيه ولا شك حرمان للأحياء من الاستفادة منه. طبعا حديث النهي عن اتخاذ البيوت مقابر قيل فيه أقوال، معناه قيل: لا تكون كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، يعني الموتى لا يصلون إلا الأنبياء. وقيل المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر، كما في الحديث: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وقيل معناه: لا تدفنوا فيها موتاكم، لا تتخذوا بيوتكم مقابر. طيب، هذه المعاني موجودة في ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح، وصاحب تحفة الأحوذي أيضا، وغيرها في كتب شراح الحديث. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني. فإن قيل: كيف يكون الدفن في البيت منهيا عنه وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته؟ فالجواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأدلة وردت في تخصيصه بذلك هو والأنبياء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وسنته الفعلية فيهم الدفن في المقبرة فيقتدى به في ذلك. وأما دفنه في حجرته فلما ورد من الدليل الصحيح أن الأنبياء يدفنون حيثما ماتوا وقبضوا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ثم قال أبو بكر الصديق: رضي الله عنه: ادفنوه في موضع فراشه، زيح الفراش واحفروا القبر. على حسب الحديث، الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قد دفنوا في تلك الحجرة، لما ورد أيضا من الدليل في دفنهم إليه وما عرفه الصحابة وساروا عليه. وحديث قال سعيد: فأولتها قبورهم، أولتها قبورهم، حديث الرؤية. طيب، بعض العلماء قال بجواز الدفن بالبيت، وهذا فيه ولا شك مفاسد ومضار سبق ذكرها. الأصل البيوت للأحياء، يرثونها عن الأموات. تدفن في البيت، عطلت البيت، ومن الذي تطيب نفسه أن ينام ويأكل ويذهب ويجي ويجلس ويعيش بجانب ميت؟ وبعض الناس يظنون يعني أن عائشة كانت تعيش في حجرتها بين القبور، وهذا غير صحيح. فلا شك أنها قد انتقلت عن موضع الدفن نفسه ولو إلى مكان مجاور، لكن ليست كانت تنام بين القبور وتأكل بين القبور طبعا، بلا شك. ولما كانت تدخل المكان القريب تحتجب حياء من عمر بعد موته، وهذه مبالغة منها رضي الله عنها في قضية الحياء وهيبة عمر رضي الله عنه. قال الكمال بن الهمام: ولا يدفن صغير ولا كبير بالبيت الذي كان فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين. فتح القدير. قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أعجب من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري المغني، يعني الأماكن المفتوحة، ولذلك المقبرة مكان مفتوح. ومن الأوقاف العظيمة وقف المقابر، هذا فيه خدمة عظيمة للمسلمين، وخصوصا أن الأراضي قد ارتفعت أسعارها، وفي كثير من البلدان لا بد أن يشترى القبر شراء، فقيام أغنياء المسلمين بوقف المقابر للمسلمين، فيشتري أرضا يسورها ويجعلها مقبرة ويأذن بالدفن فيها، هذا من أعظم القربات، خصوصا في هذا الزمان الذي ارتفعت فيه أسعار الأراضي. ويستثنى مما سبق الشهداء، فالسنة أن يدفنوا في موضع استشهادهم، يعني في أرض المعركة، ولا ينقلون إلى المقابر. ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، وكذلك في البقاع الشريفة. ابن قدامة في المغني. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت فيها. رواه الترمذي وحسنه البغوي والمنذري والهيثمي، وصححه ابن عبد الهادي أيضا كما في الصارم المنكي، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والألباني. قال الطيبي رحمه الله: أمر بالموت بها وليس ذلك من استطاعته، فمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر بلزومها في فماذا يكون المعنى؟ قال الطيبي: أمر بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته، بل هو إلى الله تعالى. طيب فماذا يكون المقصود؟ أن يعيش فيها. قال: لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، يعني إذا لازم المدينة سيموت بالمدينة. فأطلق المسبب وأراد السبب، كقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتهى. فمن دفن بالمدينة فهو مبشر بالشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقد علق النووي رحمه الله على قول عمر رضي الله عنه: يستحب طلب الموت في بلد شريف، مكة، المدينة. بل بوب عليه رحمه الله بقوله: باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف، المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى عليه السلام حين جاءه ملك الموت أنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رواه البخاري ومسلم. ليه؟ حتى يدفن فيها في الأرض المقدسة. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، شرح مسلم. قال ابن بطال: معنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة، والله أعلم، لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها، شرح البخاري. ويمكن أن يستأنس لذلك أيضا بحرص عمر رضي الله عنه أن يدفن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جانب أبي بكر الصديق. ثم إنه يرجى أن ينال المدفون في المكان الفاضل نفعا بمجاورته الصالحين والعابدين والمؤمنين، فيخفف عنه ويستفيد حين تنزل الرحمات، ويصيب من نعيمهم إذ لا يشقى بهم جليس. وهذا الرجاء كاف في استحباب الدفن في الأماكن الفاضلة واجتناب أماكن العذاب. وقد ورد عن غير واحد من السلف وأهل العلم الوصية بأن يدفن بجوار رجل صالح، فأوصى ابن مسعود أن يدفن بجانب قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنهما كما في ثقات ابن حبان، وأوصى غالب بن جبريل صاحب البخاري رحمه الله لما عند موته أن يدفن قبل موته أن يدفن إلى جنب الإمام البخاري رحمه الله كما في المتفق والمفترق في المصطلح. وأوصى أبو بكر الخطيب الحافظ أن يدفن إلى جانب بشر بن الحارث، تاريخ دمشق. والدفن في مقابر التي فيها صالحون يعرض المدفون بينهم إلى دعاء أهل الخير والصلاح الذين يمرون على هذه المقابر للدعاء لأهلها والاستغفار لمن فيها. ولا شك أن التعرض للدعاء، دعاء الرحمة والمغفرة، مقصد شرعي يجيز طلب الدفن في تلك الأماكن. وما زال فعل السلف على ذلك، ينتقون المقابر الفاضلة ليدفنوا فيها، لعل الله أن يشملهم برحمته مع الصالحين. إلى هنا الوضع مقبول، ولكن هذه مهمة. من المنكر الذي يجب إنكاره وينهى الناس عنه اعتقاد أن الدفن بجوار فلان أو فلان لأجل أن ينفعه الميت، فيوصي أن يدفن بجوار فلان تبركا بالميت، وأن الميت سيشفع له ونحو ذلك، وهذه مصيبة عظيمة واعتقاد فاسد وفتح لباب الاتكال على الآخرين وغشيان سوء العمل. لأن ما مضى من الكلام كان أن يقصد الإنسان أن يدفن في مقابر الصالحين لكثرة من يدعو لهم ويمر عليهم ويسلم على قبورهم، وكذلك الأمينة الأماكن الشريفة الفاضلة، لأن الناس يقصدون المدينة النبوية مثلا فيمرون بالبقيع يدعون لأهله، وليس لأن فلان الميت سينفع هذا، حسبه أن ينفع نفسه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وماذا يملك الميت أن ينفع أو أن يفعل للميت وقد مات؟ ولذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، رواه مالك في الموطأ. فلن يشفع للمرء حسن الجوار مع سوء العمل، كما أنه لا يضر سوء الجوار إذا حسن عمله. يعني لو واحد مؤمن تقي بر ورع عابد زاهد مات وجاء دفنه بجانب قبر ملحد أو جانب قبر واحد أصحاب الكبائر، يقولون هذول الكفار ما يدفنون مع المسلمين، نأخذ واحد من أصحاب الكبائر يفعل الكبائر، ما يضر، خلاص ينور له قبره، يفسح له في قبره وينال من النعيم، وذاك ممكن يكون في أسفل سافلين. فإذا عالم الغيب عالم آخر، ما فيه مثل هذا العالم من شروطه، والله هذا بجانب هذا لا بد أن يتأثر به، لا. فإذا هذا بالنسبة لقضية الدفن، أن واحد يوصي بأن يدفن في مقبرة فيها صالحون فيها علماء فيها أخيار، نقول هذا طيب ويستفيد من دعاء الناس، مقبرة يعني يزورها كثير من الناس، تزار كثيرا، زوار المقبرة هذه كثيرون، يقول الله أنا أدفن فيها، زوارها كثيرون. ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد لأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. المغني لابن قدامة. الدليل: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو تابعي قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن. طبعا المطلب أخبر أن الذي أخبره بالقصة صحابي ولا يضر جهالة الصحابي. لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، وعثمان بن مضعون أول من توفي بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي أخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي، كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها الحجر هذا فوضعها عند رأسه، عند رأس القبر، رأس الميت بعد الدفن، وقال: أتعلم بها قبر أخي؟ أجعلها علامة على قبره، أميزه بهذا الحجر حتى أعرفها من بين القبور، وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله، قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث رواه أبو داود وحسنه النووي في الخلاصة، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص، وابن الملقن في تحفة المحتاج، وحسنه الألباني. وعثمان بن مضعون أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، ولذلك قال: أتعلم به قبر أخي، لأنه أخوه من الرضاع. وبوب عليه أبو داود بقوله: باب في الرجل يجمع موتاه في مقبرة والقبر يعلم. إذن أخذ أبو داود الفائدة من الحديث، جواز جمع الموتى الأقارب في مكان واحد، يقول هذا أبي وهذا أبو ابن وهذا عم وهذا جد وهذا فلان، جمعهم في مكان واحد. طبعا هذه عند الاستطاعة يعني، أو عند إمكان ذلك، لأن المقابر الآن الدفن على حسب تاريخ الوفاة، على حسب الموت، يدفن يموت فلان اليوم يدفن هنا، ثم يموت واحد من مكان آخر أو قبيلة أخرى، أو أحيانا يكون أجنبي عن البلد يدفن بجانبه، والثالث والرابع، وخلص ماشيين بالترتيب يعني. لكن في بعض البلدان يقولون هذه مقبرة آل فلان، وهذه مقبرة آل فلان، وهذه مقبرة آل فلان، هذا معروف، معروف بمصر والشام وغيرها معروف. فدفن أقارب الشخص أو الشخص وأقاربه في مكان واحد متجاورين لا حرج في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه. وهذا فيه بيان أن الرجل يجمع موتاه في مقبرة واحدة ويعلم على قبرهم بعلامة، شرح سنن أبي داود للعيني. تعليم القبر بحجر لا مانع، لكن البناء عليه لا يجوز، لأن بعض الناس يعلم القبر علامات بدعية، فمنهم من يضع شواهد رخام كبيرة وعليها كتابات وعليها أدعية وأشياء وتواريخ الوفاة، ومنهم من يجعل بنيانا أو يجعل فوقه قبة أو ضريحا أو إلى آخره، ثم يتفاخرون ويقول يا أخي أنت ما عندك بر بأبيك، دفنته كذا وتركت، وهذا أنت والله هذا برش بس حطه شوي كذا ارتفاع نص متر، لكن شوف هذول حطوا ارتفاع 3 متر رخام أصلي كذا كذا وغالي، إيش هذا؟ النهي عن البناء عن القبور يدل على تحريم ذلك. وقد بدأنا نرى في بعض المقابر هنا بداية البدعة، صبيات إسمنتية. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن حكم صب الإسمنت على القبر، فقال هذا بدء البناء، لا، ونهى عن ذلك. فقال واحد الآن طب نسوي صبية، ترى بعض الناس شوف البدع كيف تبدأ أصلا كذا، أصلا نعرف قبر خلاص يدفن ويسنم، يجعل على هيئة السنام مسنم، يرفع عن الأرض مقدار شبر حتى يعرف ويميز أنه هذا قبر، فلا يطع عليه ويقعد عليه واحد، خلاص هذا انتهينا، هذه حط علامة عليه حجر تعلمه به، ما في مانع. لكن نبدأ بصبية ثم ترتفع الصبية ثم يوضع فيها فوقها بلاط ثم أرخام ثم قواعد ثم ونطلع وترتفع، ولذلك يجب إنكاره. وعلى من استطاع الاحتساب في هذا أن يقوم به، فيكلم المسؤولين عن إزالة أي بدايات أبنية على القبور، صبيات ما صبيات. وإذا وجد مثلا من أهل الحسبة هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر ممن ينشط في هذا لإزالة الصبيات، إزالة هذه الأشياء، البدايات، بدايات البناء، طبقات الإسمنتية والبلاط، لأن هذا هو بدء الشر. والأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه. وعلى هذا الأمر جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة أهل العلم، كما قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط، قال ابن قدامة فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر ذلك لأن ذلك أخف لمؤنته، يعني التكلفة الكلفة، وأسلم له من التغيير يعني التعفن. ونضيف الآن وأبعد له عن التلاعب بجسده، لأنك إذا قلت انقلوه قالوا إيه هل فيها إجراءات، ها ما هي؟ سحب الدم، إزالة الأحشاء، جعل التحنيطات، خلاص دخلنا في شق البطن وإزالة الأحشاء وسحب الدم وعمى، هذا ليس من إكرام الميت في شيء، ليس من إكرام الميت، بل عدوان على جثمانه وشق بطنه، حرام لا يجوز وعبث، كيف يعبثون به وتزال أجزاء منه؟ ولذلك فإن قضية النقل هذه في كثير من الأحيان مخالفة لأحكام الإسلام. ومن المخالفات تأخير الدفن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في دفنه، قال أسرعوا بالجنازة، وقد أمر الشرع بتعجيل الدفن ونقله فيه تأخير له. متى ينقل؟ ينقل عند الحاجة أو الاضطرار، مثال. وأيضا فيه الدليل يعني على عدم النقل هذا، عن جابر رضي الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، حملوهم من موقع المعركة على الدواب لدفنهم في المدينة، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد جيدة كما قال النووي، وروى ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها لو حضرت عبد الرحمن يعني أخاها ما دفن إلا حيث مات، وكان مات بالحبشي فدفن أعلى مكة، والحبشي موضع قريب من مكة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا لا ينقل، لكن إذا وجد غرض صحيح للنقل كما ذكرنا، حاجة، اضطرار، مصلحة راجحة، فيجوز. قال ابن قدامة فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز، مثل أن يخشى من دفني حيث مات من الاعتداء على قبره، يعني مثل يكون في مكان يكرهون جماعة أو قبيلة أو بلد أو هذا الميت، فيخشى لو دفن عندهم ومات عندهم، يخشى لو دفن عندهم أن يعبثوا بقبره مثلا، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهساء أو استهتار وعدم مبالاة، فعند ذلك ينقل إلى مكان يؤمن فيه عليه. وأجازت اللجنة الدائمة نقله إلى بلده تطييبا لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته، وكما لو مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما فعلوا ببعض الصلحاء وأحرقوه، أهل بدعة مات عندهم واحد من أهل السنة ولما دفن استخرجوا جثته وأحرقوها، فمثل هذا إذا مات عندهم لا يترك عندهم، ينقل، ونقل هذا غرض صحيح، والقصة في نهاية المحتاج. الكلام هذا في نقل الميت قبل دفنه، أما بعد الدفن فلا يجوز النقل مطلقا عند الجمهور. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الناس إذا مات لهم ميت خارج المدينة النبوية أو بداخلها يحرصون على دفنه بالبقيع، ويحرصون على أن يكون ميتهم بمقدمة المقبرة، ولعلهم يعتقدون أن المقدمة أفضل من المؤخرة، فما حكم ذلك؟ فأجاب إذا كان الميت قريبا من المدينة فإحضاره للبقيع طيب حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أما إذا كان بعيدا فلا. وأما اختيارهم أن يكون في مقدمة المقبرة ظنا منهم أنه أفضل فهذا لا أصل له، فالمقبرة سواء أولها وآخرها، انتهى. فماذا لو أوصى الميت أن يدفن بمكان معين ويستلزم النقل؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: لا بأس أن يوصي بدفنه في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان إن كان مع الصالحين والأخيار، وعلى الوصي أن ينفذ إذا استطاع تنفيذها، أما إذا لم يستطع تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين. فإذا كانت المقبرة التي يريد أن يدفن فيها بعيدة عن بلده فلا وجه لهذه الوصية. يقول الشيخ بن باز: فلا وجه لهذه الوصية، فلا وجه، لا اعتبار لها ولا حاجة لتنفيذها، بل يدفن في مقبرته في بلده إذا كانت مقابر المسلمين، ولا حاجة إلى أن يتكلف من التركة لنقل بالطائرات أو غيرها إلى أماكن أخرى، انتهى. ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار. لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار. سنأتي على هذه المسألة وبعض المسائل المتبقية قليلة، مثل ما هي مشروعية حفر القبر قبل الموت، وكذلك ما حكم شراء القبر، سنأتي عليها في الدرس القادم السبت القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.